بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال أخبرنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، أو قال يحبه الله ورسوله، فدعا عليا وهو أرمد ففتح الله على يديه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسبب تأليف الإمام النسائي لهذا الكتاب هو أنه قدم الشام فوجد أهل الشام منحرفين في جناب علي رضي الله عنه، يسبونه ويشتمونه ويظلمونه بالكلام والقول، فألف كتاب الخصائص ذكر فيه الذب عن علي رضي الله عنه بمثل هذه الأحاديث في فضائله. اتهمه بعضهم بسبب ذلك بالتشيع، وليس هو بشيعي، فهو إمام من أئمة السنة، إنما هذا من باب إنكار المنكر، وقد طبع بمفرده وطبع ضمن الكبرى، سنن الكبرى. وهذا الحديث، هذه الفقرة منه، جاءت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أشهرها حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وحديث أبي هريرة سعد بن أبي وقاص في مسلم، وحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، وحديث بريدة وأبي سعيد في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، وجملة غير ذلك في هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة وحديث سهل أتمها. حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم في حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. كان أرمد. حديث أبي هريرة في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم 2405 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. يعني أن هذه الأوصاف فضيلة عظيمة، أنه يحب الله ويحبه الله ورسوله. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها. قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، امتثالا لأمره أنه لا يلتفت، فما التفت ولكن صرخ يسمعه: على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وقد قال بإيجابه طائفة الإطلاق، ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال، وإلا فلا يجب، لكن يستحب، لأنه كان يبيت أقواما وهم غارون لأنها قد بلغتهم الدعوة. وفيه دليل على قبول الإسلام سواء كان في حال القتال أم في غيره. وحسابه على الله تعالى معناه أننا ننكف عنه في الظاهر، وأما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من النار كما نفعه في الدنيا، وإلا فلا ينفعه بل يكون منافقا من أهل النار، يعني لأن ما ظهر العمل بالظاهر. وأنه يشترط في صحة الإسلام نطق بالشهادتين، فإن كان أخرس أو في معناه كفته الإشارة إليهما، كفته الإشارة إليهما. وهكذا جاء هذا الحديث أيضا عن علي، عن الحسن بن علي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سعد، عن سلمة بن الأكوع. وبوب الشيخ رحمه الله في جامعه فضل علي بن أبي طالب، كتاب فضائل الصحابة في 47، وساق حديث أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياها. وحديث بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف، أي لم يفتح له ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، أي جوع وتعب، وهم يغدون ولم يفتح الله عز وجل خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، حتى يفتح له، فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ جاء الزبير فقال: أنا. قال: أمط، أي تنحى. ثم قام رجل آخر فقال: أنا. قال: أمط. ثم قام آخر فقال: أنا. فقال: أمط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر بها، هاك يا علي، هاك يا علي. فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله فدك وخيبر، وجاء بعجوتها وقديدها. وذكر في فضائله: من كنت مولاه فعلي مولاه، علي مني ولا يقضي عني ديني، مني وأنا منه لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وغير ذلك من الأحاديث في فضائله الكثيرة التي كما ترى أن النسائي أفردها بكتاب. وأهل السنة يعلفون في فضائل علي رضي الله عنه وفضائل الصحابة لبيان مناقبهم وفضلهم، فهذه الفضائل عظيمة. أولا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن الله يجعل الفتح على يد من كان هذا حاله، يفتح الله على يديه الفتح بيد الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، فالفتح من الله، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن من صدق حبه لله صدق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق اتباعه له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أهل الأهواء فإنهم يغلون غلوا في غير موضعه. فأهل السنة يحبون علي رضي الله عنه حبا عظيما لهذه الأدلة وسائر الصحابة، وأهل الأهواء يزرون به ويأتون بأكاذيب في فضله تزري به حتى ألهوه وأنزلوه منزلة الربوبية واعتقدوا فيه ما لا يجوز اعتقاده فيه. اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحن. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
هذه الفقرة وكان يسمع تسليم الملائكة إلى آخره في صحيح مسلم 1226 من حديث عمران. قال لي عمران عن مطرف قال لي عمران بن حسين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، أي تمتع، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، أي ما صارت الملائكة تسلم عليه، ثم تركت الكي فعاد، أي عاد سلام الملائكة علي. قال النووي رحمه الله: قوله وقد كان يسلم علي بفتح اللام المشددة، قوله فتركت أي انقطع السلام علي، فعاد فتركت الكي فعاد السلام علي. ومعنى الحديث أن عمران بن الحسين كان به بواسير، كان يصبر على ألمها، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى بسبب ذلك المرض، اكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه، عاد سلام الملائكة عليه. وقد ذكر المجد رحمه الله في كتابه المنتقى جملة أحاديث في هذه المسألة، باب ما جاء في الكي عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، أخرجه مسلم 2207. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، أخرجه مسلم أيضا. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وعن المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار. وأنهى أمتي عن الكي. وذكر حديث عمران، وعن عمران بن حسين فذكره عن الهي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا بنون النسوة. ثم قال حديث أنس إسناده حسن كما قال، حديث المغيرة استدل بذلك على أن الطبيب يداوي بما يترجح عنده. قال ابن رسلان: قد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، بسيط يعني السهل، حبة مثلا لا يعدل إلى حبتين يركب أمرين، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق، وهكذا تدرج الأطباء الماهرين، فإنه ما يأتي بالدواء الأثقل من أول وهلة، بل يتدرج شيئا فشيئا، لأنه كلما كان أيسر كان أخف على البدن وأبعد عن الضرر. ولهذا تجدونهم لا يستعملون تلك الكيماويات الشديدة إلا في حالة خطيرة مثل السرطان، فما يستعمل تلك الكيماويات الشديدة على أمراض دون ذلك. وقوله كوى سعد بن معاذ الكي أن يحمي حديدا، يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج، أو ليقطع العرق الذي خرج منه الدم. وقد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه، والرخصة لسعد لبيان جوازه، حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر، لأن الكي فيه تعذيب بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار، يعذب بالنار لا رب النار والله وهو الله تعالى. ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش، أثر الكي يبقى في الجسد. وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة، وهما النهي عن الفعل وجوازه، والثالث الثناء على تركه كحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة وقد تقدم. الرابع عدم محبته كحديث الصحيحين ما أحب أن أكتوي، فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا وأن فيه مضرة. الألم فيه نفع علاج وفيه مضرة، علاج إذا أصاب إذا كان عن خبرة وأصاب موطن الألم. فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيها أغلب، وقريب منه إخباره تعالى أن الخمر فيه منافع، ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصا. قوله من الشوكة هي داء معروف كما في القاموس، قال في النهاية: حمرة تعلو الوجه والجسد. شوكة يقال منه شيكة، فهو شم شوك، وكذا إذا دخل في جسمه شوكة. ومنه الحديث: وإذا شيك فلانتقش، والمعنى الأول هو الذي من أجله كوية، أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. وقوله: فقد برئ من التوكل، أي في الهدي، قال في الهدي أي زاد المعاد. أحاديث الكي التي في هذا الباب قد تضمنت 4 أشياء: أحدها فعله، ثانيها عدم محبته، ثالثها الثناء على من تركه، رابعها النهي عنه ولا تعارض فيها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل، والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو عن الذي يحتاج إليه، يحتاج معه إلى كي. انتهى. وقيل الجمع في هذه بين هذه الأحاديث أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة كما يفعله الأعاجم، والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة. وقوله شربة عسل، قال الحافظ في الفتح: العسل يذكر ويؤنث أسماءه تزيد على 100، وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره، قالوا: يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل المعدة، ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح أفواه العروق، ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة، وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية، وفيه حفظ للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول والطمث، وينفع للسعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردة، إذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء، ثم هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلو من الحلوات وحلو من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان، وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك، إذا وضع فيه ما يتغير. وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استنى به صقل الأسنان وحفظ صحتها، وهو عجيب في حفظ جثة الموتى فلا يسرع إليها البلاء، يعني لو وضع يعني يصير طرية. وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة، ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه، ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا. يعني هذا نقله من زاد المعاد. وقوله أنهى أمتي عن الكي، قال النووي هذا الحديث من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، حرارة الجسم والصداع وكثرة اللحى، يا مثل هذا الحجامة تخفف من الدم. وفي الآونة الأخيرة أيضا سحب الدم مثلا تبرعا، لأن هذا السحب سرعان ما يعود الدم فيه صاحبه. وإن كان من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال المسهل اللائق بكل خلط منها، فإنه نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على إخراج الدم بها، وبالفصد وضع العلق وما في معناه، وذكر الكي لأنه استعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي، والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي. يعني الاكتواء جائز مع كراهته لغير حاجة. وحتى وجاءت في أبي داود بلفظ كيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، أي فما أفلحنا نحن. وذكره الشيخ رحمه الله لا يفلح من ترك السنة على هذه الرواية وفي الجامع. وأما فما أفلحنا ولا أنجحنا أي الكيات ما حصل منها شفاء. كان من أحسن الشروح عليها شرح الخطابي، وأن الأصل في اللي فيه الجواز، وأن النهي إما لما ذكره ولما تقدم ذكره من التعليلات، تداوي بالكي مع الكراهة. ذكر أحد في الجامع الصحيح كتاب الطب النووي الجامع الصحيح الجلد الرابع 554، ذكر حديث عبد الله أن قوما أتوا النبي قالوا صاحب لنا يشتكي أنكويه، قال فسكت ثم قال أنكويه، قال فسكت ثم قال كوه وارضفوه رضفا. وحديث إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه، حديث عمران. هكذا التداوي بالكي مع الكراهة، لا سيما في بعض الحالات قد يحتاج إليه الإنسان فلا تصف له كراهة فيه لدفع ذلك. تعبد الله تداو، فإنه ما خلق الله داء إلا جعل له دواء، فهو دواء يعتبر من الأدوية، وليس كل واحد يحسنه، ليس كل واحد يحسن التداوي بالكي مع جوازه عند الحاجة، وإنما هذا عند خبير، كما أنه ليس كل واحد يحسن الحجامة. إلى هنا بارك الله فيكم.